الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب زكاة الفطر.
الباب اللي قبل هذا فقرات.
نعم، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدق.
نعم، تقرأ.
قرأنا؟
إيه، أقرأ عشر فيه.
باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري: لونين من تمر المدينة. قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث رواه النسائي، وهو دليل على أنه لا يجوز إخراج الرديء من التمر في الصدقة الواجبة، وكذا في الصدقة النافلة، فإن الجعرور ولون الحبيق نوعان من التمر الرديء، والحبيق نسبة إلى رجل نسبة إليه التمر والحبيق. ولأن قال الزهري: لونان من التمر، نوعان من التمر الرديء، فلا يجوز إخراجهما، لا يجوز أن يخرج الرديء، وإنما يخرج من الوسط، كونه لا يخرج الجيد فلا يخرج الرديء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالجعرور ولون الحبيق نوعان من التمر الرديء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهما في الصدقة، في الصدقة الواجبة، وكذا في صدقة خلاف صدقة التطوع ما ينبغي إخراج الرديء. نعم.
حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قناة حشفا، فطعن بالعصا في ذلك القنوي وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة.
نعم، وهذا كذلك في هذا الرجل علق قنو، والقنو هو العزق الذي فيه رطب وتمر، علقه في المسجد، وكان من عادتهم يعلقون القنو الرطب والتمر ليأكل المحتاج. هذا الرجل علق قنو حشف، والحشف هو اليابس الفاسد من التمر، فالنبي طعنه في أعضار في عصا وقال: لو شاء رب هذا الصدق بأحسن من هذا، إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة. قيل المعنى أنه يثاب ثوابا يماثل ما تصدق به، وقيل أنه يأكل الحشف عليه يوم القيامة، أنه يمثله ويأكله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يخرج الرديء، وإنما يخرج الشيء الذي ينتفع به. ولهذا قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني هذا ولا تيمموا الخبيث عن الرديء. يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أمر بالإنفاق من الطيبات، ولا تيمموا الخبيث عن الرديء تنفقون ولستم بآخذه إلا تنفقوا، يعني لو أعطيتم هذا الرديء ما تأخذونه إلا على وجه الإغماض والحياء. فكما أنك لا تأخذ هذا الرديء إذا أعطيته فكذلك لا تنفقه. فهو دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يتصدق بالرديء الذي لا يستفاد منه، وإنما يتصدق بشيء يفيد. قال تعالى في وصف الأضرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه، ينفق بشيء يحبه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فلا ينبغي الإنسان أن يخرج الرديء، وإنما يخرج شيئا طيبا أو وسطا ينتفع منه الفقراء. وكما أنه إذا أعطي الرديء لا يقبله فكذلك لا ينبغي له أن يتصدق به. نعم.
صلى الله عليه. لكن الشيخ اللي ليس عنده إلا هذا النوع يجب عليه الإخبار؟
إذا كان ليس عند هذا النوع إلا هذا النوع والناس بهم حاجة هو يستفاد منه فلا بأس، الجود من الموجود. إذا كان الناس بهم حاجة وشدة ولا موجود إلا هذا، لكن إذا كان عنده طيب ثم يأخذ الردي هذا. نعم.
صلى الله عليه. باب زكاة الفطر. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق
شيخ
وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه قال حدثنا يسار بن عبد الرحمن
سيار
حدثنا السيار حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
نعم. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب زكاة الفطر أي صدقة الفطر. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس هو الحديث أخرجه ابن ماجه، والمؤلف له شيخان، أحدها محمود بن خالد الدمشقي والثاني عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هذا هو عبد الله بن الرحمن محمد الدارمي صاحب السنن، شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ أبي داود، هذا هو صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، هو أبو محمد الدارمي صاحب السنن، السنن الدارمي معروف، هو شيخ البخاري شيخ المسلم وشيخ لأبي داود. قال يعني محمود وعبد الله أخبرنا مروان، قال عبد الله اللي هو الدارمي أخبرنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، يعني كان أبو يزيد شيخ صدق إضافة الشيخ إلى الصدق، وكان وهب ابن وهب يروي عنه يعني عن ابي يزيد، وهذا توثيق من الدارمي لابي يزيد. قال محمود ثم قال اخبرنا سيار ابن عبد الرحمن، قال محمود محمود بن خالد الدمشقي في روايته الصدفي، ولم يقل الصدفي الدارمي وإنما قال محمود، عن كلمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام أو للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، في بيان الحكمة من شرعية زكاة الفطر أن فيها أمر، الأمر الأول أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والأمر الثاني طعمة للمساكين حتى يشاركوا إخوانهم الأغنياء في فرحة العيد ولا يكون عندهم حاجة ولا شدة، يكون عندهم طعام يأكلونه في هذا اليوم ويشاركون إخوانهم، يطعم المساكين، ومن جهة أخرى طهرة للصائم، والصائم طهرة له من الغلو والرفث، والمساكين طعمة لهم. وقال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اللغو هو كل ما لا ينعقد عليه القلب من القول، والرفث هو الفحش من الكلام وغيره، والطعمة هو الطعام الذي يؤكل. وفي دليل على أن الفطرة زكاة الفطر تصرف في المساكين دون غير مصارف الزكاة، أنها لا تعطى زكاة الفطر العاملين والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وفي السبيل، إنما تعطى المساكين خاصة، تصرف إلى نوع واحد. وقولوا من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، من أداها قبل الصلاة من صلاة العيد تؤدى قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، يعني المراد بالزكاة من الصدقة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني التي يصدق بها في سائر الأوقات. وظاهر الحديث أن أن من أخرجها بعد الصلاة فإنها قد فات وقتها وتعتبر صدقة من الصدقات، وأن وقتها يفوت. وذهب كثير من العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد مستحب فقط، وقالوا إنها يجزئ إخراجها إلى آخر يوم الفطر. وأما وأنها تكون أداء، ولكن ظاهر الحديث أنها لا تكون أداء إلا إذا أداها قبل الصلاة، وإذا قال ما أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما تأخيرها عن يوم العيد فذهب جمع من العلماء إلى أنه حرام إذا كان متعمدا، ولهذا قال ابن الإسلام يقول أنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. نعم.
صلى الله عليه. باب متى تؤدى. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
نعم، هذا الترجمة بأن متى تؤدى، يعني من الوقت الذي تؤدى فيه الزكاة. ذكر في حديث ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني إلى صلاة العيد. والحديث صحيح، أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي دون فعل ابن عمر. والحديث دليل على مشروعية إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وأنه يكره بعد ذلك. وقال ابن حزم يحرم، هو قول قوي. بعد لا يجوز الإنسان أن يتعمد تأخيرها. الجمهور يقول يكره تأخيرها إلى بعد العيد، وابن حزم قال يحرم، هو قول قوي، قول الحزم والله. وفيها أن عمر ابن عمر رضي الله عنه يخرجها يعجلها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا من فعل ابن عمر. وأما إخراجها الوقت الفاضل هو يوم العيد قبل الصلاة، بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد. قال عكمة رحمه الله يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين صلاته، إن الله تعالى قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وروى ابن خزيمة من طريقه عن طريق كثير بن عبد الله عن أبي جده أن رسول الله سئل عن هذه الآية فقال نزلت في زكاة الفطر. والشافعي حمل التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب، قال مستحب، واليوم كله وقت للأداء في جميع النهار. وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك، يعني قبل الفطر باليوم واليومين. في الحديث دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر بيوم يومين كما فعل ابن عمر. والوقت الفاضل هو يوم العيد قبل الصلاة. والجمهور يرون أن تأخيرها عن الصلاة يبقى أداء، لكنه مكروه. روي عن الشافعي أنه جوزها من أول رمضان، ومثله أبو حنيفة، وهذا يعني غريب، يعني رواية أنه من أول رمضان. قال أحمد الإمام لا تقدم على وقت وجوبها إلا كيوم ويومين. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجوز تعجيل مطلقا. نعم.
صلى الله عليه. حد
أن يقف قال نعم، قال لأن الحديث قال من أدان قبل الصلاة يزكى المقبول، ومن أدان بعدها بعد الصلاة صدقة من الصدقات. نعم.
لكن الشيخ نلاحظ أن خطباء العيد دائما يتحدثون عن صدقة الفطر
إيه؟
في خطبة العيد.
إيه نعم.
ألا يكون الوقت خلاص انتهى
لا إيه يذكرون بها لا وأيضا يذكرونها قبل العيد الخطبة التي هو الجمعة التي قبلها أيضا كذلك يذكرون بها ولكن يذكرونها على مذهب الجمهور أنه مستحب وليس بواجب وتذكرا لمن نسي.
باب كم يؤدى في صدقة الفطر أو كم يؤدي في صدقة الفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك وقراه علي مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. قال فيما قرأه علي مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
نعم هذا الباب بيان مقدار زكاة الفطر. ذكر في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. قال فيما قرأه علي مالك زكاة الفطر من رمضان صاع. في دليل على زكاة الفطر من رمضان صاع من قوت البلد. صاع من تمر أو صاع من شعير. هذا مثال. في حديث أبي سعيد صاع من تمر أو صاع من طعام. صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقل. كانت هذه الموجودة في زمانهم. التمر والبر والشعير والأقل والزبيب. قال العلماء ومثله أي قوت من قوت البلد. إذا كان يقتات في بلد غير هذه الخمسة فإنه يأخذ كالأرز الآن ومن أفضل قوت البلد. إذا أخذ صاع من أرز فكذلك. وإذا كانوا يقتاتون الدخن أو غير كذلك يخرج منه. إذا كانوا يقتاتون الزبيب يخرج منها يأخذ طعام صاع من قوت البلد. لكن هذه كانت هي الموجودة عنده في زمان. صاع من طعام صاع من بر صاع من شعير صاع من تمر صاع من سبيل صاع من أقل. وهذا الحديث فيه دليل على أن زكاة الفطر صاع على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فيه أن زكاة الفطر صاع على كل فرد من أفراد المسلمين وأن رب الأسرة عليه أن يخرج عن كل فرد من أفراد أسرته سواء من أولاده الذكور والإناث وزوجته ووالده ووالدته والخادم أيضا كذلك الذي عنده والرقيق والأجير الذي ينفق عليه. فإذا كان ينفق عليه فإنه يخرج زكاته وإذا كان لا ينفق عليه فلا. كل من تنفق عليه في رمضان فعليك أن تخرج عنه صدقة الفطر. وفي دليل على أن صدقة الفطر فرض على كل واحد من المسلمين ذكر أنثى حر عبد ولهذا قال فرض. وهذا الحديث كما أخرجه في الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله من المسلمين فيه دليل على أن غير مسلم لا يخرج عنه الفطر لا يزكى عنه الفطر. فيه دليل على أن غير المسلم لا تخرج عنه زكاة الفطر. فلو كان عنده كافر عامل أو خادم كافر فلا يخرج عنه زكاة الفطر لأنها لا تطهره وإنما يطهره الإسلام. وكذلك لو كان عنده عبد كافر فلا يخرج عنه زكاة الفطر. سبق في الترمذي أنه نقل أقوال العلماء في هذا وأن بعض العلماء قال يخرج عنه ولو كان كافرا. لكن قوله من المسلمين قيد يدل على أن غير المسلم لا يخرج عنه زكاة الفطر. ويدل على أن صدقة الفطر صاع عن كل واحد وهو يقارب 3 كيلو تقريبا الصاع إلا ربع أو إلا ثلث. وإذا أخذ 3 كيلو كان أكمل وأحوط. الصاع النبوي أقل من صاعنا الحاضر بربع تقريبا. الصاع كان موجود صاع في نجد كان صاع كبير يقارب صاع ربع. والصاع بالأرطال 5 أرطال وثلث. الآن نادر أن يوجد الصاع، صار الناس أن يعملون بالكيلو الآن، وهو تقديره الذي لا يتغير 4 حفنات، كل حفنة ملء كفي الرجل المتوسط، الذي ملء كفي الرجل متوسط اليدين الذي له ليس بالكبيرتين ولا بالصغيرتين. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن صدقة الفطر فرض، ولكن الأحناف يقولون بالوجوب دون الفرضية على قاعدة في التفرقة بين الفرض والواجب. وقد سبق أن قوله تعالى قد أفلح من تزكى قيل أن نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك ابن خزيمة. وظيفة الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. قد استدل بقوله زكاة الفطر على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، فلو ولد له ولد بعد غروب الشمس فلا تجب عليه لأنها قبل الوجوب. وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، لأن الليل ليس محل للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي الجديد ويحتمل عن مالك، والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي، إما بغروب الشمس أو بطلوع الفجر. والخلاف في قول من المسلمين كما سبق صاب أنها قيد، ومن العلماء من قال أنها تخرج حتى على الكافر. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين.
وقوله بمعنى مالك يعني من حديث مالك، من حديث مالك السابق، فإنه قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا مالك، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من الشعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا معنى قوله بمعنى مالك، يعني بمعنى حديث مالك، فرض رسول زكاة الفطر صاعا فذكر حديث مالك، يعني صاعا فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وزاد هنا والصغير والكبير في زيادة، والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، خرجه البخاري والنسائي. وقوله في الصغير والكبير، هذا الزيادة في هذا الحديث فيه دين على وجوب الفطرة على الصغير والكبير، وفي أنها تؤدى قبل خروج إلى الصلاة. قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال على كل مسلم، وهذا الحديث عند الدارقطني. وعبد الله العمري هذا المكبر العمري أبو عبد الرحمن ضعيف في ضعف. ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع، عبيد الله المصغر ثقة قال فيه، هو المشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين، وحديث عند الحاكم. فعبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف، والمصغر عبيد الله ثقة. فالمكبر روى قال على كل مسلم، وعبيد الله روى ليس فيه من المسلمين، هو عند الحاكم. وإذا قال المنذري أخرجه البخاري والنسائي رواه عبد الله المكبر العمري وهو أبو عبد الرحمن فيه ضعف. حديثه عند الدارقطني بلفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من شعير، وقال على كل مسلم لكنه ضعيف. وأما رواية عبيد الله فيصح، رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله المصغر حديثه عند الحاكم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، ذكر أو أنثى من المسلمين وصحه. رواه الدارقطني في سننه من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع، والصحيح الأول أي المصغر. والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين لحديث زكاة الفطر، ليس فيه لفظ من المسلمين. والمعنى أن سعيد الجمحي روى عن عبيد الله فذكر في حديث لفظ المسلمين، وأما غير سعيد مثل رواة عبيد الله مثل عبد الله بن أمية كما سيجد عند المؤلف بلفظ في لفظ المسلمين. فمقصود أن لفظ المسلم هذا جاءت من رواية عبد الله العمري المكبر وهو ضعيف، وأما رواية عبيد الله للثقة ليس فيها المسلمين، ولهذا هذا اللفظة لما فيها الاختلاف رأى بعض العلماء أنه أن زكاة الفطر تخرج عن من غير المسلم حتى غير المسلم. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا.
نعم، وهذا الحديث فيه أن رواية عبيد الله عن نافع هو ثقة عبيد الله قال فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والملوك زاد موسى والذكر والأنثى ولم يكن المسلمين. هذه رواية الدارقطني قول صاعا من شعير أو تمر صاعا منصوب على التمييز أو أنه مفعول ثاني. وقال أبو داود قال فيه أيوب يعني في رواية أيوب يا أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أنثى أيضا. هذه رواية أيوب عن الشيخ عند الشيخين يعني زاد موسى من إسماعيل في الأسوة الذكر والأنثى ولم يذكر هذه اللفظة مسدد، وذكر أيضا عمر بن نافع عن أبي نافع عن ابن عمر. قال الشارح واعلم انه قال الترمذي وابو قلابه الرقاشي ومحمد بن وضاح وتبعهم في الصلاح ومن تبع ان مالكا تفرد بقوله من المسلمين دون اصحاب نافع، وتعقب ذلك ابن عبد البر فقال كل الرواه عن مالك قالوا فيه من المسلمين الا قتيبه بن سعيد وبعده وحده فلم يقلها. قال واخطا من ظن ان مالكا تفرد بها فقد تابع عليها جماعه عن نافع منهم عمر بن نافع منهم عمر نافع عند البخاري وكثير من الفرقد عند الطحاوي والدار القطني والحاكم وعبد الله بن عمر عند الدار القطني يعني يقول إن الأم تفرد بها، يرد على مقال تفرد بها. نعم.
أحسن الله عليكم. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي
قصد على الحديث على حديث الهيثم هنا مولف رحمه أطال في سقط أخي فطر الحديث معنا بركة
صلى الله عليه وسلم.
مع قالبهم للتوحيد
الظاهر ما وصل
ها
الظاهر ما جاء
معكم
العقيدة الواسطية
الشرح
موجود
الشرح نقرأ واحد تقرأ واحد
هذا الشرح
خلف هذا قرأت ها
لا ما يتم بها الثانية
ها ها؟ ايه تنبيهات الشيخ عبد العزيز الرشيد. نعم الغالب أخذوا بهذا يعني من اليوم 28 و29 وكذلك لو تم الشهر لا بأس 28 و29 و30 نعم.